قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم امه في خطر. اسمحوا لي في بدايه هذه الحلقه ان ارحب بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور اكرم حجازي الاكاديمي والمحلل السياسي الكبير. مرحبا بك دكتور.
حياك الله سيدي.
حياك. في الحلقه الماضيه كنا قد تحدثنا عن اليات المشروع الصفوي، قلنا ان هناك قوى ضاربه، ضربنا امثله لهذه القوى، اولها طبعا الحرس الثوري الإيراني، ثم حزب الله والحوثيين في اليمن. كنا قد دخلنا في آليات التشيع، يعني هناك آلية للمشروع الصفوي نفسه كمشروع سياسي يشمل عقيدة طبعا بالأساس، ولكن التشيع نفسه كيف يجري وكيف يتم على أرض الواقع. نذكر السادة المشاهدين بهذه الآليات للتشيع ثم نكمل ونبني عليها.
نعم، سبق يعني وأشرنا في الحلقات السابقة إلى يعني كيف يلجؤون إلى يعني خلق رموز، بناء رموز، يعني يتولون نشر التشيع والدفاع عن التشيع والمجاهرة في التشيع في بلدانهم أو يعني في مناطق السنة. من هؤلاء ذكرنا يعني بعضهم موجود في الأردن، بعضهم موجود في تونس، بعضهم موجود في مصر، يعني رموز يعني معروفة ومألوفة لدى العامة وأحدث ضجيجا يعني بين أهل السنة وبين
زي مثلا التيجاني كده، يعني
التيجاني في تونس، شحاتة في مصر، الأردن خليفات أظن، يعني حتى في ماليزيا وفي أندونيسيا، وسبق يعني ظهرت مشكلة في ماليزيا قريبة المدى، يعني بحدود يعني شهرين ثلاثة أشهر، الحكومة الماليزية أبدت قلقا شديدا جدا من أن يعني ما سمح يعني للإيرانيين بمزارة عمل تبين أنه تشيع، وبالتالي استدعي السفير الإيراني وظهر ما يشبه الضجة الدبلوماسية بين البلدين، يعني هناك المسلمون السنة وهناك في ماليزيا حركة السنة يعني وحرصها على الدين وحرصها على العقيدة حقيقة قوية جدا، يعني سواء في مواجهة النصارى ومحاولات يعني سرقة مثلا لفظ الجلالة الله ووضعه على صحف نصرانية، وكنا نعلم كيف قامت يعني الدنيا ولم تقعد في يعني في ماليزيا احتجاجا على يعني أن هذا الاسم هو اسم يستعمله المسلمون، بينما يستعمل النصارى مثلا تعبير الرب
مثلا.
نعم، لكن تبين فيما بعض أيضا أن هناك اختراقات يعني شيعية يعني تمارس بطقوس وبدعم من السفارة الإيرانية، لذلك احتجاجات الحكومة الماليزية كانت قوية جدا، حاولت الحكومة الماليزية يعني امتصاص الأمر يعني ظاهريا، لكن واقعيا الحكومة الماليزية لم تفرط أبدا في مسألة التشيع، ورقابتها لمسألة التشيع ونشر التشيع يعني حثيثة وعلى يعني 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 على يعني يعني تشمل معظم القطاعات والنشاطات الإيرانية الدبلوماسية أو السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية في 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 ماليزيا. في ماليزيا هناك يعني عمليات تشيع تجري،
وصلوا المغرب وطردوا ملك المغرب،
خلقوا رموز حتى في المغرب، خلقوا رموز في موريتانيا، خلقوا حتى في
المغرب نيجيريا دكتور،
لهم حسينيات يعني، وليس يعني نحن هذا الكلام لم نكن نسمعه من قبل ولم يكن مألوفا ولا يعني واردا، لكنه الآن قائم عبر حسينيات وقائم حتى عبر استعمال طقوس يعني التطبير والردح واللطم وما إلى ذلك في يعني في المغرب، وصلت حتى أندونيسيا واليابان، يعني أنا طلعت على يعني النشاط لهم في أندونيسيا واليابان، يعني وهو نشاط يعني هو محدود جدا وليس له يعني تأثير يذكر، لكن المشكلة أنه عندما يسلم أحدهم عن طريق المذهب الشيعي فهو قطعا يعني ينشطون في هذا السياق وينشطون بشكل خبيث جدا، يعني يدعون يعني غير المسلمين إلى الإسلام، وطبعا المدعوون الى الاسلام هم لا يعرفون اصلا الاسلام شيء، لكن عندما يسلموا عن طريق المذهب
الشيعي فيفاجئ أنه هو زي النصرانية بالضبط، لأن ده المخلص، هنا المخلص آل البيت وهنا المخلص يسوع،
ويكون قريبا جدا من ذهنه، خاصة النصارى منهم عندما يسلم أحد النصارى عن طريق المذهب الشيعي يكون قريبا جدا منه، يعني يلامسون شغاف قلوبهم، وهو لا يدركون أصلا أنهم وقعوا ضحية يعني مذهب منحرف في الإسلام. هذه وسائل كثيرة جدا
يعني دكتور، زي مثلا في النصرانية أنت مخلص بالتعميد، إذا ما عميت أصبحت نصراني، في الشيعة أنت مخلص بالحب.
نعم نعم، هم عندهم أصلا تعبير المخلص عندهم بشكل أو بآخر موجود حتى عند الشيعة، موجود حتى عند الصوفية، موجود حتى عند أغلب الفرق، هذا موجود عندهم هذا الكلام. لكن الإشكال أنك أنت الآن ستواجه مشكلتين مثلا في أوروبا أو أمريكا أو الدول الأجنبية الناطقة خاصة بالإنجليزية وغير يعني بغير العربية، أنك تواجه مشكلة يعني أن عندما تدعو إلى الإسلام يعني ستجد هناك من يدعو إلى الإسلام على نقيضك، فماذا تقول للذين تدعون الإسلام أن هؤلاء شيعة وهؤلاء سنة؟ وانتبهوا، نحن لا يعني نحن في ورطة فيما يتعلق في أن الإسلام الذي ندعو إليه هو الإسلام السني، الإسلام أهل السنة والجماعة، وليس إسلام الفرق ولا إسلام المذاهب. حتى المسلمون السنة له يعني هم لديهم أربع مذاهب، لكن ما من مسلم يعني إلا ويتعبد بالله بالمذاهب الأربعة، لكن بالنسبة للشيعة لا يتعبد بأي من مذاهب السنة، لا يمكن له أن يتعبد. طب أنت عندما تدعو مثلا مسيحيا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو يعني لأي طائفة ينتمي إلى الإسلام، يعني هذا لا يدري ما يقول لك عن أنت، هل أنت على مذهب السنة أم أنت على مذهب، هو لا يعرف، وبالتالي ويقع فريسة إسلام مشوه مزور محرف. وهذه أيضا تجعل العبء على الدعاء أكبر، لأنهم سيكونوا مضطرون إلى مواجهة هؤلاء بتعريفهم ليس في سماحة الإسلام وفي المبادئ الأولية الإسلام وفي حكم الإسلام وفي الله عز وجل وفي الأنبياء والرسل والتاريخ الإسلامي، قد يجدون أنفسهم يعني في بعض الأحيان مضطرين إلى الدفاع يعني وليس الدعوة، هو وجوده للدعوة، لكنه في لحظة معينة قد يجد نفسه يعني في مأزق الدفاع عن الإسلام، لأن هناك دعوة أخرى يعني موازية هي دعوة الإسلام وفق منطوق المذهب الشيعي. إذن أنت عندما يعني تواجه الآخرين غير المسلمين سيقولون لكم أنتم لم تحسموا أمركم، كيف تدعوننا للإسلام؟ وهذا يلحق ضرر بالغ في الدعوة،
يرتد مرة أخرى.
نعم يرتد، وقد لا يأتي للإسلام أصلا، يعني يلحقون ضرر بالغ فعلا بالدعوة الإسلامية، وهذه مشكلة. هذه يعني بعض يعني الآليات التي على المستوى الدولي،
في آليات عن طريق المطبوعات والنشر والفضائيات.
نعم احنا قلنا ان يعني آليات التشييع عن طريق خلق الرموز او الاتصال في يعني في الأجانب وما الى ذلك، وبإغراءات تشبه إغراءات التنصير او التبشير بالنصرانية. ايضا هم يعني
خلق الرموز اللي هم زي ما قلت حضرتك الحلقة الماضية، زي مثلا يعني التيجاني كما ذكرنا اليوم وخليفان وغير ذلك، على اساس انهم ايه بيطلعوا كتب يعني، او هم بيكتبوا لهم كتب.
هذا نموذج تحدثنا عنه يمكن في الحلقات السابقه، لكن النموذج الاخر لهم انهم ينشئون المكتبات، ينشئون دور النشر، ينشئون يعني دور التمويل، واول ما يقد يعني اول ما يقتربون منك لا يفصحون حتى عن مذهبهم، ولا يفصحون حتى هم، بالعكس يبدون استعدادا للمساعده، يبدون ودا لك يعني غير طبيعي، ومن ثم تدريجيا ترى نفسك انك عالق في 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 سراتك
مجملاتي.
نعم تجد نفسك عالق في سراتك الشيعة دون ان تشعر. ايضا لديهم كتب كثيره يعني ينشر يعني يبيعونها باسعار رخيصه، والأسوأ من هذا انهم يعني مثلا في السيده زينب في سوريا مثلا او في في في, في دمشق لديهم يعني 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 دور نشر ومكتبات يعني صارت يعني ضخمه، ولها روادها ولها من على الاقل الذين يريدون ان يتعرفوا على المذهب الشيعي، والذين وهؤلاء إن لم يكونوا محصلين قد يقعوا، لان الكتب هذه الكتب التي يرونها في البدايه هي كتب تكاد تخلو من 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 أذى المذهب أو من خرافات وأساطير المذهب. هم يعطون كتبا تمكن أو 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 توقع الآخرين، توقع حتى المطلع على المذهب الشيعي
الشبهات.
نعم وتغريه، لأنه في البداية سيقول لك أن المذهب الشيعي ليس به شيء، فلماذا أنتم تقيمون الدنيا ولا تقعدونها وتقولون أنهم يفعلون كذا أو كذا. ثم فيما بعد تبدأ عملية التشييع طبق الأصل لعملية التنصير،
يغرقوك
نعم يعني تكون على مدى سنوات، وليست يعني أنت عندما تدعو إنسان إلى الإسلام ربما يسلم يعني من 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 فكرة يعني
لحظة.
أحد أنا أذكر أن أحد يعني المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير في هنا في مصر نشر في يوم ما يعني قصة طريفة جدا لأحد المسلمين أظن في كاليفورنيا في إحدى الولايات الأمريكية، طفل صغير بلغ 7 أو 8 يعني من عمره وهو نصراني في بيت أمريكي، يعني ملوش علاقة يعني لا بالعرب ولا بالسنة ولا بكذا ولا بالإسلام ولا بأي دين. أبوه ملحد، أمه متدينة، هو ضاع بين الاثنين لا يدري هل يذهب مع الأم أم يذهب مع الأب. تقول أمه، القصة طريفة جدا، تقول أمه أنها يعني لم ترد أن تضغط عليه، ويعني رغبت في أن تعطيه الحرية يعني أن يختار الدين الذي يلائمه كيفما شاء، فجلبت له كتب البوذية وكتب الهندوسية وكتب الإسلام وكتب، وكان سبحان الله يعني من حسن الصدف أن الكتب التي حصلت هي كتب أهل السنة والجماعة وليست كتب التشيع. فعندما قرأ الولد اطلع على الديانة الثالثة وهو صغير السن اختار الإسلام. كان يؤذن وحده في الحديقة، حديقة المنزل، يعني يختصر من مصروفه يعني ما يمكنه لجمع قرابة 4 أو 5 آلاف دولار، هو يجمع في العام 300 دولار، لكنه من مصروفه، لكنه يوفر من هذا المصروف كي يعني عندما سألنا ما هي أمنيتك يقول لك أريد أن أعتمر أو أحج. أمه تقول ليس لدينا هذا المبلغ، وأنا يعني والله أتأسف على يعني ليس يعني رجال الدعوة، لكني أتأسف على أولئك الذين يهتمون بشأن الدعوة وشأن الإسلام والمسلمين، كيف يترك طفل من هذا النوع أمنيته في الحياة أن يحج بيت الله الحرام ويوفر من مصروفه دون أن يشعر به أحد. وهذه قصص منشورة ومعروفة يعني، وممكن مراجعة مثل المرصد الإسلامي والاتصال ب يعني
قائمين عليه.
نعم بهذا يعني وتحقيق هذه، هكذا ينشر الدين، طفل وحده يختار الإسلام دون مساعدة من أحد، وطفل حديث السن بالكاد يقرأ الكتب أو يتعرف على الإسلام. هذا يعني وحده اختار ببساطة بكل سلاسة دون تعقيد، دون يعني إغراءات، دون ضغط، دون، لكن مع التشيع هذا لا يحدث إطلاقا. مع التشيع يأخذونك كالتنصير. نعم.
من أي الأماكن هذا الطفل؟
من أمريكا. أنا عندي الشسوة يعني المعلومات كاملة عنه، لكن لا تحضرني الآن يعني.
نعم. يعني هو فقط يريد أن يحجك. عنده كم سنة؟
8 سنوات أو 9 سنوات تقريبا فقط لا غير يعني. نعم. فأنا ما قصدت من هذه القصة أن هذا الطفل أسلم بمجرد الاطلاع، اختار الإسلام، قال لم أجد فيها يعني في هذه الأديان كلها يعني دينا صحيحا سليما إلا الدين الإسلامي، ووصل فيه حد أنه يرتدي الجلباب الإسلامي والعباء ويؤذن وحده في كل وقت صلاة، وحده يؤذن فيه لأنه حوله لا يوجد مساجد ولا يوجد، فهو يؤذن وحده في 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 بيته ويقيم الصلاة ويصلي وحده، وأمه تدعمه بالرغم أنها نصرانية. لكن لو أنت وقعت مثلا في مسألة التشيع أو التنصير، فأنت تحتاج إلى وقت حتى تتنصر، تحتاج إلى وقت حتى تتشيع، لأن الفرق بين دخول الدين الإسلامي مثلا بمذهب أهل السنة والجماعة ودخول التشيع والتنصير، أنك هنا تواجه عمليات إغراء، تواجه عمليات تورية، تواجه عمليات خداع، تواجه عمليات توريط، حتى ينقلونك من دين إلى دين أو من مذهب إلى مذهب. بعكس الإسلام عندما يقرأه عامة الناس، فطرة الناس تتقبل الإسلام دون الحاجة لا إلى توريط ولا إلى إقراء، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لكم دينكم ولي الدين. هذا اللي
هناك دور برضو المعارض، يعني ينشرون الكتب من خلال المعارض المختلفة في المعالم.
نعم. هم نشروا في السودان، نشروا في تونس، طبعا في مصر لهم يعني حضور كبير جدا، يشاركون يعني بشكل كبير جدا في معارض الكتب، دور النشر، عمليات التمويل، كما قلنا الحرس الثوري الإيراني، يعني هذا الاخطبوط الذي يقود عمليات يعني التشيع، يقود المشروع الصفوي برمته في العالم. هذا يستخدم كل الأساليب والوسائل يعني لإنجاز المشروع الصفوي ولمد المذهب الشيعي. من بين هذا اللي هو عمليات الاعتناء بالنشر والاعتناء بإقامة المعارض والحضور في المعارض وتوزيع حتى الكتب مجانا، يعني إن يعني كالتفسير بالضبط، يعني هل سمعت مثلا عن أن أهل السنة والجماعة يوزعون كتب مجانا؟ يعني هذا إلا نادرا، يعني إذا جاءت أتكى بعض المؤسسات أو بعض يعني رجال الأعمال أو الخيرين ممن يطبعون بعض الكتب على نفقتهم الخاصة من أجل أن يستفيد منها عامة المسلمين في دعواهم في الخارج، لكن في الداخل نحن هنا نستطيع الحصول على الكتب، نستطيع يعني الآن يعني لا بأس، لدينا مثلا وسائل الإعلام والاتصال الرقمي توفر لنا. لكن عندما أنت تشترك في معرض وفي دولة، فأنت لا تشترك فقط في عرض الكتاب، أنت تحضر بنفسك، تحضر بمذهبك، تحضر بفكرك، تحضر يعني بندوات ومناقشات ومؤتمرات داخل البلدان والدول هذه، وتمرر سموك كما تشاء. والغريب العجيب أن الدول التي تستقبل هؤلاء لا تراقب حتى منشوراتهم، لا تجري مراقبة. هناك اختراقات كبيرة جدا بصراحة، واختراقات يعني أنا لا نستطيع أن نقول عنها خطيرة ولا نستطيع أن نقول عنها بنفس الوقت هينة، لكنها اختراقات إذا ما استمرت على هذا الحال يعني قد نجد أنفسنا غدا على الأقل في صراع بين المسلمين، يعني في داخل الدولة الواحدة، في داخل المذهب الواحد. لذلك يجب الحذر من أن تقع مثل هذه يعني الكتب بين الآخرين. الأسوأ من هذا أنهم قاموا ونجحوا باختراقات في مستوى الوزارات والدول. يعني هناك أشخاص مثلا وهم يركزون على وزارات التعليم مثلا يقومون باختراق أحد الذين يعني المعنيين أو الذين لهم سلطة أو لديهم لهم النفوذ على
أو الذين يلتقون بالتلاميذ، مدرسين مدرسات.
بلى، في التعليم أخطر من المدرسين والمدرسات. في التعليم يلجؤون إلى بعض المشايخ أو العلماء أو المفكرين أو العلماء الذين يعني يعملون في سلك التربية والتعليم، ومن خلالهم يدخلون بعض المقولات مثلا في بعض الكتب في الدول السنية. الآن تجد مثلا قول يعني صلى الله على محمد وعلى آل محمد أو صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نحن نقول كأسلنا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد، أو صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، لكن هم يقولون وآله. طبعا الجملة ليس بها شيء يذكر من ناحية شرعية أو عقلية على الإطلاق، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، لكن هذه العبارات هي رموز شيعية يجري بها اختراق الأمة عبر منظومات التربية والتعليم، وبالتالي أن تصل في مثل هذه العبارات إلى كل يعني الكتلة التعليمية في وهي صغيرة وحديثة السن. وعندما يكبر هذا وتقول له لا تقول هذا، قل هذا حتى لا تتشبه بهم، يقول لك وما بها، ما أدراه عندها أنها سنية أو هذه شيعية.
زي المتصوفة كده يقول لك يزيد الذكر، يذكر من عنده كده ومن دماغه، تقول له يقول لك أنا بذكر ربنا.
نعم، يتورطون.
يعني ذكرت كما أمرك ولا من عندك، هي دي القضية.
نعم، هم بالضبط الصوفية يعني تمارس تأويلاتها كما تشاء وتدخل من الشركيات ما تشاء، وإذا قلت لهم ماذا تفعل، ماذا تقول، يقول لك هذا ذكر. حتى عندما تقول للعامة أن مثلا في الصوفية شركيات وخزعبلات وخرافات وأساطير وطقوس وثنيات وما إلى ذلك، يقولون لك لا، هؤلاء يذكرون الله. هذه الجملة يعني العجيبة السحرية، نعم، لدى العامة من الناس، لأن العامة من الناس لا تسمع من الصوفية إلا الله يا مولانا، وتسمع منهم صلى الله عليه وسلم، وتسمع منهم دروشة، وتسمع منهم لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لكنهم لا يعرفون بالضبط أن هذه الطقوس وليست عبادات. هذه ليس لا يمكن أن تكون في يوم ما طقس. على كل حال،
والله يا دكتور، قال النبي صلى الله عليه وسلم استقم كما أمرت، يعني مش تستقم،
لا تجوز أصلاً يعني لا صلاة بلا استقامة، ولا يعني عبادة بلا استقامة في العقيدة، بلا استقامة في الدين. يعني لا يعقل أن تدخل الشركيات وتقول أنا أصلي وأنا أصوم وأنا أصوم. يعني أنا أعطي إيلي كوهين يا أخي، الجاسوس اليهودي الذي عدم في سوريا، الجاسوس اليهودي الشهير، كان يحفظ قرابة 7 أو 8 أجزاء من القرآن، وكان يصلي وكان يصوم وكان نائب رئيس الجمهورية السورية على ما أظن، يعني كان هو في منصب يعني حكومي كبير جدا. نعم، ضابط مصر هو الذي تعرف عليه، لأنه أصلا مصر الأصل. إذا هل نقول عن هذا يعني هل نقول على كل من صلى وصام وزكى وعبد وحفظ القرآن أنه يعني مسلم؟ ليس المسلم، ليس المؤمن هو من يقرأ القرآن ومن يحفظ القرآن. فهناك كثير من المستشرقين كانوا يحفظون من القرآن ويحفظون من الحديث ويعرفون بالسنة ويعرفون بحل الحديث أكثر مما يعرف حتى المسلمون أنفسهم. لذلك هذا ليس معيارا، المعيار هو سلامة العقيدة والاعتقاد، سلامة الإيمان، سلامة التوحيد. هذا هو المعيار بالنسبة للإسلام، وليس المعيار هو يعني الطقوس الظاهرة التي تمثل قشرة أو فائض المعتقد. الآن عليك حتى تتأكد من أن هذه القشرة سليمة، عليك أن تعيد إلى جذورها العقدية، وعليك أن تلجأ إلى معرفة عقائد القوم. في الأمة 73 فرقة، واحدة منها بالجنة والباقية بالنار.
يعني مثلا في مصر عندنا لما بدأ وزعوا كما ذكرت دكتور أكرم، هل اغتيل النبي محمد عنوان المطاط؟
نعم، هم وزعوا بطبيعة الحال. أنت عندما تقول هذا الكلام، هم يستعملون مثل هذه العبارة على قاعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أنه مات بالسم. ويستخدمون هذه العبارة ويدخلون لشن حمل على الإسلام أو ضرب الإسلام. على كل حال من الوسائل الأخرى أيضا لنشر التشيع غير الكتب والمعارض توزيع الكتب في الحافلات والمتروات، وهذا أشهر شيء كان في مصر هنا في محطات الميترو، في محطات الباصات، في محطات النقل العام في مصر وفي غير مصر، يلجؤون إلى توزيع كتيبات صغيرة. تذكر الحصن الحصين الكتيب الصغير الذي يستخدمونه أحيانا يعني حجابا يمنع الضرر ويمنع كذا، وهو كلام الله، لكنه عندما تستعمله بطريقة غير شرعية يصبح يعني طقس. والطقس فيه مثل هذه الحالة علينا أن نخضعه إلى العقيدة، هل هو شرعي أم غير شرعي. ليس يوجد في الإسلام يعني طقوس يعني ابتداعية من هذا النوع. هم أيضا يستعملون الكتب الصغيرة، والكتب الصغيرة كما قلنا ليست محققة، هي عبارة عن كلمات وجمل وعبارات وأدعية رنانة وطنانة، الذي يقرأها لا يشعر أن بها يعني ما يشين، لكن بها ما يعبر عن المذهب الشيعي، وبالتالي أي كل من يقرأها ويسمع عن الشيعة يقول لا أنا قرأت للشيعة ووجدت للشيعة وسألت الشيعة ولم أجد
فيما ينشرونه. زي مثلا هل قتل النبي محمد عايزين يقولوا أن عمر وبكر اللي اغتلوه مش اليهود بالسم؟
هم قالوا أكثر من هذا، يعني هم قالوا ما يعني ما تشيب له الولدان. والله لو يعرف أهل السنة ما يعني عامة الناس ماذا يقولون. المشكلة أنك في يعني 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 مثلا التشيع هذا لا يدرس في مدارسنا ويحذر منه مثلا على الإطلاق، بدعوا أنه بالبعد عن الفتنة والبعد عن كذا، لكن المشكلة الآن أنك تواجه خطرا اسمه تشيع الأمة، تغيير مذهب الأمة، اختراق مذهب الأمة،
زي ما حصل في سوريا مثلا. لهذا اشتغلوا على العلويين،
اشتغلوا على العلويين،
رجعوهم للأصل بتاعهم. يعني
في صدرت كتب يعني من أظن المرصد السوري يمكن في 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 لندن،
البعث الشيعي في سوريا من 1917 إلى 2007،
من ضمن يعني مجموع ال 52,000 ويمكن 700 شخص الذين شيعوا من الطائفة العلوية، ويمثلون 70% من مجموع ما تم تشيعه في سوريا. لأن هناك حوالي 16 و 17% تقريبا من السنة
يعني بيشتغلوا على أقرب لهم الأول، يقول لك نرجعوا لأصله.
طبعا يعني شوف تشيع الطائفة العلوية يعني فيها قراءة مميزة. أولا هم حتى هذه اللحظة يتحالفون ويستفيدون من هذا النظام الطائفي العلوي، لكنهم حتى هذه اللحظة برغم أن الاعتراف في هذا النظام يعني كطائفة علوية هو اعتراف إعلامي، اعتراف سياسي، اعتراف حاجة، وليس اعترافا عقديا في الصميم للطائفة الاثنى عشرية. وبالتالي هم يعني يخترقون هذه الطائفة ويحاولون تشييعها فعلا على أساس المذهب الاثنى عشري، وليس على أساس أنها إحدى طوائف الشيعة. هم لا يريدون هذا، هم يريدون أن يجعلوا من سوريا ركيزة، ولهم ركيزة في الصميم
للاثنى عشري.
نعم للاثنى عشرية، حتى عندما يتدخلوا لا يكونوا بحاجة حتى للطائفة العلوية نفسها. بالتالي يعني يركلونها كما يركلون أي شيء آخر. هم يريدون شيئا لهم ثابتا مؤكدا رصينا مضبوطا منضبطا يستطيعون أن يعولوا عليه.
ده أسهل من السني شوي، ده أسهل من السني شوي مش كده؟
يعني
ما يرضوا العلو
إلى حد ما.
وصل الأمر دكتور أن هم بحثوا في أصول الـ 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 العائلات السنية، يعني ولجأوا ان هو اللي كان اصله شيعي بداوا يدعبوه تاني.
نعم هذا حقيقه، هذا اكثر ما يعني وقع في لبنان. في لبنان بداوا يفتشون على العائلات القديمه العربيه القديمه. تعرف انه في بعض العائلات مثلا كانت شيعيه ثم عادت يعني
الى
حاب السنه وظل السنيه. وهم الان يعني يستخدمون هذا الأسلوب في البحث عن أصول العائلة وجذورها التي كانت يعني على مذهب الشيعة ثم تركت التشيع وانتقلت إلى السنة، إلى أن يذكرونها بأنها شيعية وبأن يعني بأنها ليست يعني مضطرة إلى يعني مواجهة الخطر من المسيحيين لبنان أو من هذه الفرقة ومن هذه الطائفة أو تلك. لا، الطائفة الشيعية تقدم لهم كل الحماية وكل الأمان وكل جسمه، وأنهم عليهم أن يعودوا إلى جذورهم وأصولهم ومذهبهم. والآن مذهبهم هو الذي يتسيد، هو الذي يعني يحمي، هو القادر على مواجهة إسرائيل، هو الوطني، والباقون عملاء وخارم، يعني يستفيدونهم حقيقة من الواقع بدون أدنى شك، وهذا خطر جدا. لكن لا أظن أنهم نجحوا كثيرا في هذا السياق، بالرغم أنهم نجحوا في لملمة يعني جمع كبير من علماء السنة وكتاب السنة ومفكري السنة في لبنان تحت العباءة الشيعية الداعمة للمشروع، يعني
وبيوعدين يسمعوا النصر الله
لما يسمى من مشروع بمشروع المقاومة حقيقة هو. لكنه هو هذا المشروع هو لا يقيم وزنا حقيقة للمذهب الشيعي، لكنه يدافع
مشروع المقاومة دكتور هنا محسوب من ضمن آليات التشيع.
مشروع المقاومة برمته هو غطاء آليات التشريع وآليات التشييع وتشييع تشريع هذه الآليات. هم يستخدمون المقاومة هذه شماعة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت يعني ماذا ستقول لأهل السنة؟ يعني أنا لدينا قائمة مثلا في 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 كل العلماء والكتاب والمفكرين في لبنان الذين يعني يدعمون حزب الله وإيران سرا. يعني القائمة تدعم حزب الله وإيران سرا بالاسم ونعلمهم علم اليقين، لكننا لا نستطيع الآن الكشف عنهم في هذه الظروف. يعني هناك محاولات لردعهم، هناك محاولات للتفاهم معهم، هناك يعني محاولات للتفاهم معهم في الابتعاد عن هذا المشروع، وهناك إنجازات في هذا السياق. لذلك ليس من الحكمة يعني نشر الأسماء الآن أو التعرف عليها، يعني من العيب ومن غير الحكمة يعني في يعني أن نفضح هؤلاء.
نعم،
ندعو الله أن يهديهم إن شاء الله.
آمين. مشاهدي الكرام، مما ذكر الدكتور أكرم يعني الأمثلة على من تشيعوا ويعني أصدروا كتب، هو يقول أنه ربما لم يكتبوها أصلا، يعني هي كتبت وزج بأسمائهم حتى تكون يعني جر رجل كما يقال بالمصري. منهم مثلا محمد التجاني التونسي في كتابه أشهر كتبه يعني ثم اهتديت، كتاب الأردني مروان صلاح خليفات وركبت السفينة، كتاب المصري صالح الورداني خاصة كتابه الخدعة رحلتي من السنة إلى الشيعة، كذلك الكاتب السوداني عبد المنعم حسن بنور فاطمة عليها السلام اهتديت، وغير ذلك من الوسائل التي يستخدمونها كآليات لتشييع الأمة. ويعني المولى عز وجل قال فسينفقونها، سينفقون هذه المليارات ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في نهاية هذه الحلقة مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. شكرا لك دكتور.
أشكرك جدا، حياك الله.
تحياتي. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدي الكرام، وإلى اللقاء وحلقة قادمة من برنامجكم أمة في خطر. عودي إلى درب الهدى يا أمتي.